والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الصداق: تسن تسميته في العقد لأنه صلى الله عليه وسلم يزوج ويتزوج كذلك، ولأن تسميته أقطع للنزاع وليست شرطا، لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. وروي أنه صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة ولم يسمي لها مهرا. يعني هذه مسألة واضحة أنه الأفضل أن يسمى في العقد. لماذا؟ قطعا للنزاع، لأنه يعني قد يكون مقبوضا وقد لا يكون، فربما يختلفون عند القبض، ولأن ليس من شرط النكاح أن يكون المهر مقبوضا، وأيضا لو طلق قبل الدخول فيحتاجون إلى الرجوع إلى المهر من أجل أن ترد نصفه، فإذا لم يذكر في العقد ربما يختلفون، يقول دفعت كذا ويتقول كذا فيحصل نزاع. فالأفضل أن يسمى في العقد، وهذا الذي عليه العمل عند الناس اليوم أنه يكتب في العقد المهر قدره كذا وكذا مقبوض أو غير مقبوض، فإن هذا من باب الاستحباب. وإلا لو عقد النكاح بدون مهر أصلا بدون ذكر المهر فإن النكاح صحيح، كما في هذه الآية: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. والحديث أيضا الحديث رواه أبو داود وسنده جيد على شرط مسلم، أنه زوج رجل امرأة ولم يسمي لها مهرا ثم أعطاها سهمه الذي بخيبر، يعني لما بعد الزواج بمدة طويلة قال: إنني تزوجت فلانا ولم أعطيها شيئا ولها سهمي الذي بخيبر. ويصح بأقل متمول، لحديث: التمس ولو خاتما من حديد. أما حديث النعلين عن عامر ربيعة عن امرأة فزارت زوجها على نعلين هذا ضعيف، هذا فيه عاصم بن عبيد الله، هذا ضعيف عند جمهور المحدثين، جمهور المحدثين على أن روايته ضعيفة، فالحديث ضعيف. لكن حديث سهل رضي الله عنه: تمس ولو خاتم الحديد، يدل على يرحمك الله على أن 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 أقل ما يتمول، معنى يتمول يعني يعتبر مالا، يعتبر ما يباع ويشترى يعتبر مالا، بخلاف الذي لا يعتبر مالا كحبة من شعير أو حبة من قمح أو ما شابه ذلك الأشياء أو حبة عنب أو كذا، فالناس لا يعتبرون هذا شيئا، ما تباع حبة عنب ولا حبة شعير أو كذا. أقل ما يتمول أن يقتنيه الناس ويتداولونه بيعا وشراء، لعدم الدليل على أقل المهر، ليس هناك دليل يحدد أقل المهر، أقل ما يتمول يكفي مهرا. وأجمعوا على أنه لا توقيت في أكثره، ويسن تخفيفه كقول عمر رضي الله عنه: لا تغالوا في صدقات النساء، لا تغالوا في صدقات النساء، الحديث رواه أبو داود والنسائي. يعني فيه قصة مشهورة عند الناس، مشهورة أيضا في يعني في الكتب، تذكر في مثل هذه المناسبات، وهي قصة المرأة التي قامت وقالت: ليس ذلك لك يا عمر، فقد قال الله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فقال عمر رضي الله عنه: كل الناس أفقه منك يا عمر. هذه القصة ضعيفة، فيها أكثر من علة، من رواية مجالد وهو ضعيف، عن الشعبي عن عمر رضي الله عنه، مجالد ضعيف، والشعبي لم يدرك عمر رضي الله عنه، وفيها نكارة من جهة المتن. هذه ثلاث علل: ضعف مجالد وإرسال الشعبي أنه لم يدرك عمر رضي الله عنه فهو منقطع أو مرسل، وفيه علة ثالثة من جهة المتن، لأن الآية ما فيها اعتراض يعني لا تعال قول عمر، لا تغالوا صدقات النساء، فإنها يعني تمام كلام عمر، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. يعني عمر رضي الله عنه ما حرم الزيادة، إنما حث على التخفيف فقط، والتخفيف سنة بلا شك. وقد ثبت في نفس الحديث الأول حديث عقبة في الذي تزوج بدون مهر، في نفس الحديث قال عليه الصلاة والسلام خير الصداق أيسره، رواه أبو داود سند على شرط مسلم، خير الصداق أيسره. إذن هذا الآن دليل على أنه يستحب عدم الموالاة في المهر. فعمر رضي الله عنه قال لا تغالوا صدقات النساء، يعني باب على سبيل الترغيب والحث على ذلك وليس على سبيل التحريم. فيعني اعتراض المرأة هنا ليس في محله، لأن عمر رضي الله عنه قد أمر بشيء مستحب ولم يحرم الزيادة. يعني أما ما زاد جعلته في بيت المال هذا ينظر فيه، هذا هل هذا ثابت؟ يعني قد يكون في السند الضعيف، في بعض في القصة مشهور أنه قال فما زاد، يعني لو زاد أحد حدد شيء معين فما زاد جعلته في بيت المال، هذا الظاهر أنه لا يثبت لكن ينظر في سننه. لكن هذا القول الثابت عن عمر رضي الله عنه ليس فيه هذه الزيادة، وأنه يأخذ ويجعله في بيت المال، لكنه حث على التخفيف، ولا شك أن التخفيف أفضل. وعن عائشة رضي الله عنها أعظم النساء مرفوعا أعظم النساء بركة يسرهن مؤونة، هذا في ضعف، في رجل مجهول لكن يغني عنه حديث عقبة رضي الله عنه خير الصداق أيسره. لكن أيضا لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. بعض الناس قد يبالغ ويقول المهر 100 ريال، هذا فيه هضم للمرأة، ولا سيما إذا كان الخاطب غنيا وليس عنده أي إشكال في أن يدفع المهور المعتادة التي يدفعه الناس، يعني 30,000 أو 40,000، قادر على ذلك. ويعني ما في حاجة أن يقول المهر 100 ريال، فهذا حق للمرأة. وربما أن التخفيف الزائد الذي لا حاجة إليه قد يعني يؤدي بالشخص إلى التساهل بالمرأة، يتساهل بها وربما يحتقرها ويقول أهلك رموك علي وأعطونيك ب100 ريال وكذا، كأنهم يريدون الخلاص منك وكذا، وربما يكون سببا في احتقار هذه المرأة وتحطيمها فيما بعد. خير الأمور أوساطها. طيب لو نظرنا في مهر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نأخره حتى يأتي الكلام عليه، أنه سيأتي مهر النبي عليه الصلاة والسلام سيأتي. قال فإن لم يسمى فهو تفويض البضع أو سمي فاسدا، فإن لم يسمى فهو تفويض البضع، البضع يعني مقصود بالبضع الفرج، لأنه بضع من المرأة فيكنى عنه بذلك. فإن لم يسمى يعني في العقد، إذا قال زوجتك ابنتي قال قبلت ولم يذكر مهرا فالنكاح صحيح، والمهر هنا يعني لم يذكر فيسمى تفويض البضع. أو سمي فاسدا كخمر وحر، لأن الحر لا يباع ولا يشترى، فلو جعل حر مهرا فإنه فاسد، صح العقد ووجب مهر المثل، لأن المرأة لا تسلم إلا ببدل ولم يسلم البدل، وتعذر رد العوض لصحة النكاح فوجب بدله. إذا لم يسمى أو سمي فاسدا صح النكاح ولها مهر المثل. قد يقول قال ما هو الضابط في مهر المثل؟ يعني مهر المثل يتفاوت، هذا يتزوج 20، هذا 30، هذا 40، هذا 50، 60، فلو قلنا مهر المثل ننظر في المرأة هل هي بكر ولا ثيب، البكر له مهر والثيب له مهر، ننظر في هذه المرأة هل هي صغيرة في السن ولا كبيرة، الكبيرة قد يكون مهرها أقل، وهكذا ننظر في صفات المرأة، يعني مثل أمثال هذه المرأة كم يدفع لها، فإذا كان متفاوتا أخذنا بإيش؟ بالوسط، نأخذ الوسط. وتغتفر الجهالة اليسيرة، في جهالة ما بين 30-40-50 نأخذ الوسط، والجهالة اليسيرة مغتفرة. وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصح، لأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال، قوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم، وقوله ومن لم يستطع منكم طولا، الطول هو الغنى والمال، أن ينكح المحصنات المؤمنات، قال والطول المال، ولأن تعليم القرآن لا يقع إلا قربة لفاعله، فلم يصح أن يقع صداقا كالصوم والصلاة. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا على سورة من القرآن ثم قال لا تكون لأحد بعدك مهرا، رواه النجاد وسعيد في سننه. هذا ضعيف مرسل، فيه رواة مجهولون، فيه أكثر من علة، فهو ضعيف جدا ولا يعول عليه. هذا هو المذهب، أن تعليم القرآن لا يصح مهرا. طيب، فإن قال قائل كيف الجواب عن حديث سهل زوجتك بما معك من القرآن، أجاب عنه الشارح بقوله وأما حديث الموهوبة التي المرأة التي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام ثم زوجها ذلك الرجل، وقوله وقوله عليه الصلاة والسلام في زوجتكها بما معك من القرآن متفق عليه، فقيل معناه زوجتكها لأنك من أهل القرآن كما زوج أبا طلحة على إسلامه، وليس فيه ذكر التعليم، ويحتمل أن يكون خاصا بذلك الرجل لحديث النجاد. كلا الجوابين ضعيف، أما الأول هو قول زوجه لأنه من أهل القرآن، هذا نقول هو يناقضه في الأول، قال الفروض لا تستباح إلا بالأموال، كيف زوجه لأنه من أهل القرآن، هذا صارت هبة، والهبة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا التعليم صحيح، ولا سيما أنه جاءت رواية عند أبي داود قال علمها من القرآن، الرواية الثانية علمها 20 آية، فهذا صريح في أنه زوجه مقابل التعليم. إذن حديث طلحة مر معنا أن الحديث فيه ضعف، فيه نكارة، وأنه يعني نكارة من جهة المعنى، ما هي هذه النكارة؟ أن قالت له إنك رجل، أنا مسلمة وأنت رجل كافر ولا تحل لي، فإن أسلمت صار هذا إسلامك مهري. وقصة طلحة زواج طلحة من أم سليم متقدمة على تحريم النكاح المشركين، هذا في نكارة من جهة المتن. حديث أم سليم بزواجها من أبي طلحة رضي الله عنهما حديث ضعيف لا يستدل به. إذن نقول الجواب الأول ضعيف، والثاني أيضا مبني على حديث شديد الضعف، وهو صريح في الجواز، جواز جعل تعليم القرآن مهرا. أما قوله تعليم القرآن لا يقع إلا عبادة، هذا ليس مسلما، لا يسلم أنه لا يقع إلا عبادة، عبادة لتكون بين الشخص وبين الله جل وعلا كالصلاة والصيام، لكن هذا نفع متعدي، هذا نفع متعدي، كونه يعلم شخصا القرآن هذا نفع متعدي، فلا بأس أن يأخذ عليه أجرا. وهذا قول أكثر أهل العلم، لقوله عليه الصلاة والسلام إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وأجاز أخذ الأجرة على الرقية، والرقية قراءة، تعليم أكثر جوازا، يعني إذا كان يجوز أن يأخذ الأجرة على مجرد الرقية وهو يتلو القرآن فقط، فكونه يعلم القرآن، يعلم القراءة، يعلم التجويد، هذا أبلغ في الجواز. المقصود أن الصواب أنه يجوز، لكن ينبغي أن لا يكون إلا عند فقد المال، هذا هو الذي دلت عليه السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعني يجعل التعليم مهرا ابتداعا، وإنما ردده: اذهب انظر هل تجد شيئا، فذهب ثم رجع ثم قال: التمس ولو خاتم من حديد، ثم ذهب ثم رجع قال: لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد، ثم جلس حتى طال مجلسه ثم ذهب، فلما راه موليا دعاه. فلو كان يجوز مع وجود المال لزوجه ابتداعا، ولم يردده هذا الترديد ويطول مجلسه ثم يذهب. فنقول يعني الوسط في هذه المسألة أنه إذا كان هناك مال فلا يجعل التعليم تعليم القرآن مهرا، وإذا لم يوجد عنده مال فلا بأس، هذا دلت عليه السنة. أما تعليم غير القرآن، تعليم مثلا خياطة، أو تعليم مثلا الحساب والقراءة والكتابة وأشياء من العلوم المباحة غير القرآن، فهذا لا بأس به ولو مع وجود المال، لأنه عمل يعاوض عليه بلا خلاف. أما تعليم القرآن ففيه خلاف، فيه أقوال، فالأولى أن لا يجعل مهرا مع وجود المال لوجود الخلاف في تعليم القرآن. أما تعليم الحساب، تعليم الخياطة، تعليم أي صنعة يعني أو علم مباح، هذا ما في خلاف في جوازه وجواز المؤاجرة عليه، فلو جعلوه مهرا مع وجود المال لا بأس. رضيت المرأة وقالت: لا أنا يعني أحب علينا تعلم الخياطة، هذا الرجل خياط ويتعب تعلم الخياطة، ما في مانع. أو تستأجره ليرعى غنمها أو مزرعتها، يشتغل في مزرعتها أو ما شابه ذلك، فلا بأس، لأن هذه أعمال مباحة ويجوز المؤاجرة عليها بلا خلاف، فلا حرج أن تكون مهرا لأنها مال، إن المؤاجرة مال، إنسان يؤجر بيتا أو يؤجر نفسه في عمل من الأعمال هذا يعتبر مالا. لكن يفرق بين هذه الأمور وبين تعليم القرآن، تعليم القرآن خاصة لا يجعل مهرا إلا مع عدم وجود المال، وأما الإجارة على أعمال أخر سواء تعليم أو عمل يعني تعليم علم معين أو القيام بعمل معين كراعي الغنم أو العمل في مزرعة وما شابه ذلك، فهذا يجوز ابتداء لأنه مال. وتعليم علم من فقه أو حديث أو شعر أو شعر مباح أو صنعة صحة، لأن ذلك منفعة معلومة كرعاية غنمها مدة معلومة وخياطة ثوب معلوم، لقوله تعالى عن شعيب لموسى عليه السلام. هل هو شعيب فعلا النبي؟ الصواب أنه ليس هو، فلما ورد ماء مدين يقول هم مدين، لكن أين الدليل على أنه شعيب النبي؟ وبين شعيب وموسى مدة طويلة، شعيب قبل موسى عليه السلام، فليس هناك دليل على أنه شعيب. فقال المؤلف لقوله تعالى عن شعيب يقول هذا ليس بصحيح وليس عليه دليل، وشعيب قبل موسى بمدة طويلة، وكونه ورد ماء مدين يقول نعم القبيلة بقيت، ولكن أين الدليل على أنه عقد مع النبي شعيب؟ ما في دليل على هذا. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. هذا شرع من قبلنا، لكن يعني ما فيه في شرعنا ما ينفيه، ما في دليل ينفي هذا، وهو عمل مباح، عمل مباح، يعني ما الفرق أن يؤجر نفسه مثلا ب1000 ريال أو أكثر ثم يجعلها مهرا، لأن الإجارة هذه لها قيمة، قيمة يعوض عليها، يؤجر نفسه ب1000، 2000، 10 لمدة سنة أو أكثر ويجعل العشرة هذه مهرا، أو يؤجر نفسه ابتداء من المرأة أو من ولي المرأة، ما في فرق، هذا مال يعوض عليه، منفعة يعوض عليه، فهي في الواقع مال، هذه المنفعة لها قيمة فهي مال في الواقع، ولأن منفعة الحر يجوز العوض عنها في الإجارة، يجوز العوض بلا خلاف، فجازت صداقا كمنفعة العبد. ويشترط علم الصداق، فلو اصدقه دارا أو دابة أو ثوبا مطلقا بأن لم يعينه ولم يصفه ولم يقل من عبيدي أو رد أو رد عبدها أين كان أو خدمتها مدة فيما شاءت أو ما يثمر شجره مطلقا أو في هذا العام أو حمل أمته أو دابته لم يصح. يعني من شروط المهر أن يكون معلوما ويغتفر أو تغتفر جهالة يسيرة، تغتفر جهالة يسيرة. ما هو الدليل على أنها تغتفر جهالة يسيرة؟ الدليل واضح أنه يصح العقد بدون تسمية، كما في الآية السابقة: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ويرجع فيه إلى إيش؟ إلى مهر المثل. ما هو الدليل أن يرجع فيه إلى مهر المثل؟ إذا عقدوا بدون أن يذكر المهر يرجع فيه إلى مهر المثل، ما هو الدليل؟ نقول الدليل حديث قصة مروع بنت واشق، لما سئل عنها ابن مسعود، سئل ابن مسعود عن مسألة أن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ثم مات قبل أن يدخل بها، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: أقول فيها برأيي، فكان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن نفسي والشيطان، لها مهر مثلها لا وكس ولا شطط، لها مهر مثلها لا وكس ولا شطط، يعني لا أكثر ولا أقل، وعليها العدة ولها الميراث. فقام رجل فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بامرأة منا يقال لها بروع بنت واشق بمثل ما قضيت. ففرح بذلك المسعود رضي الله عنه، رواه أبو داود بسند صحيح. إذن هذا نص صريح في أن من تزوج امرأة ولم يفرض لها أن لها مهر المثل. ومهر المثل كما تقدم يتفاوت، ولا فيه جهالة معينة، فيه جهالة يسيرة أنه يعني ليس منضبطا تماما، لأن الناس يتفاوتون، هذا يدفع كذا وهذا كذا وهذا كذا ويأخذ الوسط، ففيه شيء من الجهالة لكنها يسيرة. هذا من جهة الدليل. من جهة التعليل يقال إن النكاح ليس المقصود منه المال كالبيع والشراء، البيع والشراء مقصود منه المال، لكن النكاح فيه مصالح أكبر من المال، والمال ليس هو المقصود الأكبر من النكاح، فلذا فإنه يتسامح فيه، لأن المقاصد من النكاح أعظم بكثير من مجرد المال، فيه العفاف وفيه استمتاع وفيه الأولاد إلى غير ذلك، مصالح الكبيرة، والمال شيء يسير فليس هو المقصود، فيغتفر تغتفر الجهالة اليسيرة. أما إذا كانت الجهالة كبيرة فإنه لا يصح. وهنا المؤلف ضرب أمثلة، قال: اشترط علم الصداق فلو اصدقها دارا، الدار قد تكون مثلا بخمسمائة ألف يعني في واقعنا الآن، وقد تصل إلى مليونين ثلاثة، هذا تفاوت كبير، تفاوت كبير، فما هو الضابط؟ هذا فيه يعني جهالة كبيرة. قال: أو ثوبا أو دابة، الدابة قد تكون فرسا وقد تكون بغلا وقد تكون حمارا، لأن الدابة إذا أطلقت في العرف المراد بها ما يركب من ذوات الأربع، يعني ما تدخل فيها البقر، قد تكون بعيرا أو تكون فرسا أو حمارا أو بغلا، يعني متفاوتة، بعير حمار الفرس فيها تفاوت، فهذا هذه جهالة كبيرة. أو ثوبا، الثوب إذا أطلق في اللغة وش يراد به؟ يراد به ما يسمى القماش، سميه الآن القماش، وليس المراد الثوب الاصطلاحي، الثوب الآن إذا أطلق في عرف الناس يراد به القميص، قال هذا ثوب شماغ وسروال وكذا، لكن إذا أطلق الثوب في اللغة المراد به القماش، والقماش يتفاوت تفاوتا كثيرا فلا ينضبط، فيكون هذا يعني لا صح إذا كانت الجهالة كبيرة. قال أو رد عبدها أين كان، هذا فيه جهالة كبيرة، قد يبقى يوم يومين ثلاثة شهر أكثر أقل، وقد يرد وقد لا يرد أيضا، أو خدمتها مدة فيما شاءت، مدة معروفة لكن فيما شاءت. المهر هو أن يختمها شهرا أو سنة، لكن في ماذا ما حدد، فيما شاءت. هذا شكل، هذا الجهالة واضحة. أو ما يثمر شجره مطلقا، يعني ما يثمر دائما حتى يفنى الشجر أو في هذا العام، هذه فيها أيضا جهالة، لأن الشجر قد يثمر وقد لا يثمر، قد يثمر سليما وقد يثمر ثمرا فيه عاهة، وقد يثمر كثيرا أو قليلا، ففيه جهالة. قال أو حمل أمتي أو دابتي، لم يصح الإصداق أي التسمية. وكذلك الحمل، قد تحمل واحدا أو اثنين أو ذكرا وأنثى، فيه تفاوت جهالة. وهذا اختيار أبي بكر لجهالة هذه الأشياء قدرا وصفة، والغرر فيها كثير، ومثل ذلك لا يحتمل، لأنه يؤدي للنزاع، إذ لا أصل يرجع إليه، ولها مهر المثل لما تقدم. قال ولا يضر جهل يسير، فلو استقى عبدا من عبيده، عبد من عبيده محصور عنده عشرة، قال عبد من عبيده، يعني يعرفون عبيده يعرفونهم، أحسنهم كذا وأقلهم كذا، أو دابة من دوابه، معروف دوابه حمير كلها أو خيل أو إبل، فهي معروفة والتفاوت فيها يسير. أو قميصا من قمصانه، صح من فيه من قمصانه، وهي متقاربة يعني معروفة، التفاوت بينها يسير. قال صح ولها أحدهم بقرعة، نص عليه لأن الجهالة فيه يسيرة ويمكن التعيين فيه بقرعة، ولأنه طيب ليش ما قال تعطى الوسط، يعني الدواب مثلا فيه دابة بألف وألفين وألف خمسمائة متفاوتة، فنقول تخرج بالقرعة، قد تقع قرعة على أحسن دابة وقد تقع على أقل دابة، يعني حظ، فليش ما نقول نعطيها الوسط، دابة من دوابه فنعطيها الوسط. فيه قول بهذا رواية عن أحمد أنها تعطى الوسط من العبيد أو الدواب أو ما شابه ذلك، هذا أقرب إلى العدل، لأن القرعة قد تقع على أحسن شيء وقد تقع على أقل شيء، فكونها تعطى الوسط هذا فيما يظهرنا أقرب إلى العدل. قال ولأنه لو تزوج على مهر مثلها صح على كثرة الجهل فهذا أولى. بعض العلماء ضبط هذه المسألة، قال إذا كانت الجهالة مثل مهر المثل فما دون فالتسمية صحيحة، وإذا كانت الجهالة أكبر من مهر المثل فإن التسمية لا تصح. وهذا ضابط جيد، لأن النصوص دلت على جواز صحة النكاح ويرجع إلى مهر المثل، هذا دلت على النصوص كما تقدم. فالجهالة التي تكون مثل هذه، هذه جهالة يسيرة تغتفر، والجهالة التي تكون أكثر من هذا فإن التسمية لا تصح ويرجع إلى مهر المثل. كل هذه مسائل يعني نادرة الوقوع، يبعد يعني أنه يتزوج مهر عبد من عبيده أو دابة أو كذا، هذه مسائل نادرة. قال وإن أصدقها عتق قنه صح، القن مر معنى، ما معنى القن؟ إذا قيل قن يعني خالص العبودية، بخلاف المبعض أو أم الولد أو ما شابه ذلك. وإن أصدقها عتق قنه صح، لأنه يصح الاعتياض عنه، صح الاعتياض عنه، صح بيعه، لكن كيف يصدقها عتق قنه؟ يعني قالوا معناه يعتقه لها، يعتقه لها، يقول يعتقه عنك، فيكون الأجر لها، يعني كأنه إيش وهبه لها ثم أعتقته هي، لكن يعني اختصروا العملية وقال أعتقه عنك، وقالت نعم هذا مهري وأعتقه، فإذا رضيت بهذا واعتقه صار مهرا، كأنه دفعه إليها ثم اعتقته هي، يعني أنه حصل لها مال لكنها رغبت في العتق، فالأجر يكون لها فيصح مهرا. قال لا طلاق زوجته، لحديث ابن عمر بن عمرو مرفوعا لا يحل للرجل ينكح امرأة بطلاق أخرى، رواه أحمد. هذا ضعيف، فيه باللهيعة وهو ضعيف، ولأن خروج الربع من الزوج ليس بمتمول ولها مهر مثلها لفساد التسمية. نعم، نقول كان الحديث ضعيفا، حديث عبد الله بن عمرو ضعيف، لكن ورد النهي كما في صحيح البخاري عن أن تشترط أو تسأل المرأة طلاق أختها، لأن هذا عدوان، فكيف يجعل مهرا؟ هذا محرم، ولا يحل المرأة أن تشترط طلاق أختها أو أن تسأل طلاق أختها، فإذا كان حراما فإنه لا يصبح مهرا. وبعض علماء ذهب إلى أن النكاح يبطل، يجعله عتقا، يجعله الطلاق مهرا. ذهب شيخ الإسلام قال ولو قيل ببطلان العقد لكان هذا متجها، لكن يعني مو مشهور، قول ببطلان غير مشهور، اللي عليه المعروف عند العلم أن هذا لا يصح مهرا لأنه حرام، ولأن البوضة غير متمول، يعني المهر لابد يكون مالا. وإذا طلق امرأته هل حصل لها مال؟ ما حصل لها مال، لأن هذا بضع، يعني هذا بضع المرأة الزوجة الأولى، فإذا طلقها لم يحصل للزوجة الجديدة مال، والنكاح لا يصح إلا بمال، واضح؟ فنقول هذا ليس بمهر، هي آثمة بهذا الطلاق، حرام عليها أن تشترط طلاق أختها، ولكن المهر شيء آخر، فيصح العقد ولها مهر مثل، وهي آثمة على هذا الشرط. وإن استقها خمرا أو خنزيرا أو مالا مغصوبا يعلمانه لم يصح المسمى وصح النكاح، نص عليه. هذه قاعدة، إذا فسد المهر فالنكاح صحيح، لأن المهر ليس شرطا في صحة النكاح، إذا فسدت التسمية يصح النكاح ويرجع إلى مهر المثل. وإن صح النكاح نص عليه، وقول عامة الفقهاء، لأن فساد العوض لا يزيد على عدمه، لا يزيد على عدمه، ولو عدم فالنكاح صحيح، فكذا إذا فسد ولها مهر المثل لما تقدم، هذا واضح. وإن لم يعلماه صح النكاح ولها قيمة يوم العقد. وإن لم يعلماه، الضمير يعود إلى إيش؟ إلى المهر الفاسد الذي هو الخمر أو الخنزير أو المال المغصوب. كيف لم يعلمها؟ يعني ما علمت أن هذا خمر، وهو كذلك ما علم، عصير تخمر ما علم، جاء بعصير قال هذا المهر، ولم يعلم لا الزوج الخاطب ولا المرأة أن العصير صار خمرا، فعلى أنه عصير، أو مال مغصوب ما علم أنه مغصوب، أو خنزير ما علم أنه خنزير، هذه بعيدة المسألة، لكن يقولون ما علم أنه خنزير يظنه شاتن أو كذا، لكن هذه مسألة بعيدة. قال وإن لم يعلمه صح النكاح ولها قيمته يوم العقد، لها قيمته، لأنها رضيت، ما نرجع إلى مهر المثل، هذا العصير قال لك هذا العصير ثم صار خمرا، أو هو خمر من الأول لكن ما علمه، هي رضيت بإيش؟ بعصير معين، يعني قدر من عصير معين، وبان أنه خمر، وهم معذورون في التسمية لأنهم يظنونه شيئا مباحا، فنقول لها إيش؟ لا قيمته يوم العقد، يوم عقد، كم يساوي هذا العصير؟ 10 ألتار أو 100 وأكثر وأقل، كم يساوي؟ قال يساوي كذا من المال، إذن ما هو قيمة هذا الشيء الذي رضيته؟ أو مثلا سيارة مغصوبة جعلها مهرا، أو أرضا مغصوبة جعلها مهرا، فالمغصوب يرد إلى صاحبه ولها قيمة تلك الأرض أو السيارة حين العقد. قال حين العقد واضح، أنه اكتشفوه بعد العقد بمثلا شهر أو شهرين أو سنة، وهذه الأرض الآن زادت، كان 700,000 صارت 200,000 الآن، فلها قيمتها متى؟ يوم العقد، لأنه أعطاها الأرض 100، إذا المهر 100، وهذه الزيادة صارت يعني وجدت بعد العقد، فلا تلزم الزوج، يلزمه ما جعله مهرا في وقت العقد، ولا قيمة يوم العقد لرضاها به وتسليمه ممتنع، فواجب الانتقال إلى قيمته يوم العقد، ولا تستحق مهر المثل لعدم رضاها به، لأن مهر المثل قد يكون أكثر وقد يكون أقل، قد يكون أقل، أعطاها أرض 700,000 فرضيت بها ثم بانت مغصوبة وردت إلى صاحبها، قل نرجع إلى مهر المثل، مهر المثل 40,000، هي الآن تعبى، تقول لا أنا ما أرضى مهر المثل، يعني كان ما رضيت بأرض 700,000 وقت العقد، فيجب عليه أن يعطيها 100,000، أو بالعكس أعطاها مهرا لا يساوي 10,000 ثم بان أنها مغصوبة، سيارة تساوي 10، بان أنها مغصوبة فردت فقالت الآن أريد مهر المثل، يقول الزوج لا، أنت رضيتي بسيارة تساوي 10 وعقدنا على هذا، هذا ما يلزمني مهر المثل لأنك رضيتي بسيارة تساوي 10 فلا يلزمه إلا 10. قال وإن استقى عصيرا فبان خمرا صح العقد، نستقى عصيرا فبان خمرا صح العقد ولها مثل العصير لأنه مثلي، فالمثل أقرب إليه من القيمة ولهذا يضمن به في الإتلاف. نستقى عصيرا فبان خمرا، يعني ما يعلمون أنه كان خمرا، استقى عصيرا فبان خمرا فلها مثله لأنه مثلي، يعني يعطيها عصير مثل الأول. ثم قال فصل في سؤال قبل أن ننتقل رحمن. نعم. لازم الدخول لأنه مات عنها، إذا مات الزوج تقرر مهر المثل، يلزمه النصف إذا طلقها قبل الدخول، لكنه عقد عليها ثم مات قبل الدخول، الموت ما ينصف المهر، الموت إذا مات الزوج فلها المهر كامل، لكنه ما طلقت وفرض لها المهر ثم مات، أو ما فرض مهرا عقد عليها ثم مات، فإنه ما يتنصف المهر، التنصيف في الطلاق، لأن الطلاق كسر لها، هو الذي أقدم عليه باختيار وكسر المرأة، كسرها طلاقه، أما هذا ما في كسر، عقد له ومات فالمهر النكاح ثابت وصحيح، وإذا ماتت لم تزوج ستكون امرأته في الآخرة، الموت لا ينصف المهر. يعطيها قيمة يوم العقد، يعني بغض النظر عن الزيادة والنقص، يعني حينما عقدوا كم كانت تساوي الأرض المغصوبة التي رضوها مهرا، تساوي 100 وقت العقد، والآن نزلت ما تساوي 10 يلزمه 100، أو بالعكس صارت أن تساوي 200 فلا يلزمه إلا 100، قيمتها يوم العقد. إن أعطاها أرض ملكتها لا لا تطالب، لماذا مثلا أعطاها الأرض ملكتها وأنت الأمر، ليش تطالب؟ لا هذا عاد أمر الله، أعطاها المهر وأنت الأمر، صارت الأرض لها غنم وعليها غربة، لو زادت ما يقول والله إن أعطيت أرض وزادت صارت 1,000,000 والمهور النساء يعني ما توصل لهذا الحد، خلاص هي أعطاها المهر ملكتها ولها غنم وعليها غربة، ما العلاقة زادت ونقصت، ما العلاقة. والفصل وللأب تزويج بنته مطلقا بكرا أو ثيبا بدون صداق مثلها وإن كرهت، نص عليه لقول عمر رضي الله عنه لا تغالوا في صداق النساء، وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر، فكان اتفاقا منهم على أن يزوج بذلك وإن كان دون صداق المثل. يعني وجه الاستدلال بقول عمر رضي الله عنه أنه يخاطب الرجال، يخاطب الأولياء، لا تغالوا في صدقات النساء. طيب إذا أمرهم فإنهم سينفذون أمره، فماذا يصنعون؟ ها، يقللون المهور. إذن لو لم يكن الولي له يعني تصرف ويصح تنازله عن بعض المهر لما خاطبهم، لخاطب النساء. نقول الولي الآن هل له أن يخفف المهر بدون رضا البنت أو المرأة أم لا؟ إذا قلنا ليس له ذلك وهو حق للمرأة وليس للولي أن يخفف، إذن ما فائدة أن يخاطب الرجال؟ أن عمر رضي الله عنه يخاطب الرجال، لا تقالوا في صدقات النساء، ولا خاطب النساء. هذا يدل على أن الولي ولا سيما الأب، المؤلف قال للأب خاصة دون الأخ وغيره من الأولياء، وللأب تزويج بنته مطلقا يعني بكرا أو ثيبا بدون صداق مثلها وإن كرهت، يعني حتى لو كرهت فله أن يزوجها بدون مهر المثل. ما هو التعليل؟ سيذكر المؤلف بعد ذلك. قال: وزوج سعيد المسيب رحمه الله ابنته بدرهمين، وهو من أشرف قريش نسبا وعلما ودينا، ومن المعلوم أنهما ليس مهر مثلها. استدلال بقصة سعيد هذه ما يتم الاستدلال بها. لماذا؟ للمعترض أن يقول طيب هذا شيء أنه ليس بصحابي وفعله ليس بحجة وكذا، لكن حتى من جهة أخرى نقول هل البنت كرهت في القصة؟ في يعني دليل على البنت كانت كارهة؟ لا. وإذا رضيت البنت في إشكال في المسألة؟ ما في إشكال أصلا. إذا رضيت المرأة فلا إشكال أصلا، هي التي تنازل. والغالب أن بنت سعيد ما عندها توافق، أنها تربية سعيد المسيب رحم الله الجميع، يعني يبعد أنها كانت تعبة وتريد المهر، وسعيد أجبرها وزوجها بدون مهر المثل وهي كانت كارهة، هذا بعيد. ظاهر الحال أنها كانت راضية، حتى لو لم نعلم هل كانت راضية أم لا نقول لا يتم الاستدلال. هذا يسلمنا من فعل سعيد حجة، أنه لا يتم الاستدلال إلا إذا علمنا أن البنت كانت إيش كارهة وأجبرها، فنقول هذا صحيح. لكن من أين لنا أن البنت كانت كارهة؟ فالمرأة إذا وافقت ورضيت فلا إشكال أنه يجوز لها ويندب لها أن تخفف المهر. لكن السؤال الإشكال فيما إذا كرهت والأب يلزمها، هل له أن يلزمها أم لا؟ المذهب يرون أن الأب خاصة له أن يلزمها، وأما غير من أولياء كالإخوة وغيرهم فليس لواحد منهم أن يلزم المرأة إذا كانت كارهة. ثم علل بعد، قال: لأن المقصود من النكاح السكن والازدواج ووضع المرأة في منصب عند من يكفيها ويصونها ويحسن عشرتها دون العوض، يعني دون العوض، المقصود المعاني الكبار دون المال. والظاهر من الأب مع شفقته أنه لا ينقصها من صداقها إلا لتحصيل المعاني المقصودة بالنكاح. الأب يعني له حالة خاصة لكمال الشفقة، ولأنه أيضا يجوز أن يتملك من مال ابنته ما لا يضرها، فكأنه مثلا تملك. شو الفرق بين يقول المهر يعني مهر مثل 50 وقال زوجتك 20؟ جاء شخص حالة المادية ضعيفة وهو رجل صالح ولا يستطيع أن يدفع 50، ورأى الأب المصلحة يزوجه وقال هات 20 ويكفي. والبنت كارهة، نقول يستطيع الأب أن يزوجها ب50 ثم إيش يأخذ 30 له يتملكها. يعني إذا رأى أنها ما تضر البنت، 20 تكفي البنت في تجهيزها وشراء حاجاتها، لأن الأب له أن يتملك من مال ولده ما لا يحتاج إليه الولد. فإذا رأى الأب أن البنت تكفيها العشرون فلو أن يتملك ما زاد، فإذا النتيجة واحدة متقاربة، سواء أخذ المهر ثم رده يمكن أنه يأخذ المهر 50 ويأخذ 30 يتملكها، وماذا يصنع؟ ثم يردها إلى الخاطب، النتيجة واحدة. إذا قلنا ما يجوز أن يتنازل لأنه حق البنت، يقول طيب أتيكم من باب آخر، هات يا فلان 50 ثم يعطي البنت 20 ما يكفيها لتجهيزها لباسا وحليا وما شابه ذلك، وما زاد يأخذ يتملكه ثم يرده على الخاطب. إذن الأب خاصة لا بأس بذلك، لكن يراعي المصلحة. بعض الآباء قد يخفف المهر من جهة ثم يكمل حاجات البنت من جهة أخرى، هذا شك أنه غاية الإحسان أحسن مرتين، أحسن بالخاطب خفف عنه المهر جعله 10,000 مثلا، العشرة يعلم أنها لا تكفي البنت في لباسا وحليا وما شابه ذلك من حاجات النساء، فكمل لها من عنده، هذا جزاه الله خير، هذا إحسان. أما كون ما يراعي الزوج أو الخاطب والزوج غني ولا يأخذ منه إلا 10 ليتباهى بها أمام الناس ويمدح فلان ما شاء الله يخفف المهور وكذا وكذا، ثم يترك ابنته بدون حلي وعليها حاجة ولم تتجهز كما تجهز النساء، يكون في صدرها يعني أو تكون منكسرة، فلا شك هذا ليس بإحسان. فعلى كل حال الأب الأصل فيه أنه محل يعني أو أنه عنده من الشفقة والحنان ما يجعله يحسن ابنته ولا يتهم فيها بخلاف بقية الأولياء. قال ولا يلزم أحدا تتمته، ولا يلزم أحدا تتمته أي المهر، لا الزوج ولا الأب لصحة التسمية، وإن فعل ذلك غير الأب بإذنها مع رسلها صح إلى آخره. هذا يكون مبتدأ الدرس القادم إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.